بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب، حين يطيب قبل أن يؤكل، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهودا يأخذونه بذلك الخرص، يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفر. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. قال: رواه الترمذي وابن ماجه. قال: وعنه أيضا، يعني عن عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. قال: رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن سهل بن أبي حذمة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذه الأحاديث، وهي تدل على مشروعية الخرص، والخرص معناه التقدير، وذلك لأن الناس اعتادوا أن يأكلوا من ثمر النخل ومن ثمر الزبيب والعنب والكرم، يأكلونها عنبا ويأكلونها رطبا، والزكاة إنما تجب في التمر، وإنما تخرج تمرا لأنه لأنه قوت يدخر، فلما كان قوتا يدخر لا بد أن يبقى في شجره حتى يجف، لكن لما تعرضت مصلحة الأكل ومصلحة الزكاة راعى الشارع أحوال الناس، لذلك شرع الخرص. والخرص أن يرسل خبيرا عالما ب ما تحمله النخلة أو ما يكون في الكرم من عنب، ما مقداره لو جف، بما يقدر بعد جفافه، فإن قدر بعد جفافه بقدر معين سمي خرصا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث، وهذه من مهمة الإمام أنه يرسل لأهل الزكاة من يقدر لهم نتاج شجرهم فيما لو كان تمرا أو لو كان زبيبا، وذلك بعد أن يستوي الثمر، بعد أن يبيض العنب وتجري فيه الحلاوة، وبعد أن يحمار أو يصفار التمر أعني البلح، لأن احمراره واصفراره علامة على استوائه، واحمرار واصفرار بعض تمر النخل يحكم له باحمرار واصفرار النخلة كلها، ووجود نخلات في الحقل أو في البستان كاف للحكم على سائر نخل البستان. وهكذا بالنسبة للعنب، إذا ما بيض يعني تحول لونه من الخضرة الداكنة إلى البياض حيث تجري فيه الحلاوة، فعندئذ يأتي الخارص يعني الرجل المقدر وينظر إلى النخل ما مقدار ما تحمله لو جف، فيجمع ويحصي نخل البستان أو البلاء أو الحديقة ويقول إن فيها كذا وسقا أو كذا صاعا أو كذا مدة بحسب ما يستخدم الناس من مكاييل، ثم يقدر آنئذ مقدار الزكاة، لأن الزكاة فيما سقي بالسماء والغيم والأنهار والعيون فيها العشر، وما سقي بالسانية والآلات والروافع ففيها نصف العشر. يقدر ما يجب من الزكاة على صاحب الحديقة، ثم لصاحب الحديقة أن يأكل وأن يبيع رطبا، لكنه واجب عليه أن يدفع المقدار الذي فرض عليه الزكاة فيه. إذا ما جف التمر وإذا ما جف العنب ويبس وتحول إلى زبيب وأصبح الرطب تمرا، هذا ما أشار إليه الحديث الأول والثاني. وهكذا الحديث الثالث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يخرص النخل ويخرص العنب. وهنا مسألة يشير إليها أهل العلم، هل الخرص يكون لكل ما تجب فيه الزكاة من الثمار أو أنه مقصور على التمر والعنب؟ الناظر للحكمة التي من أجلها شرع الخرص، وهو أن يؤذن لأصحاب الحديقة أن يأكلوا من الرطب وأن يأكلوا من العنب قبل أن يجف وبعد أن يبدو صلاحه، يشعر بأن الخرص إنما هو للحاجة إلى الأكل من الثمر، وهذا لا يكون إلا في ما يؤكل قبل جفافه مثل التين ونحوه، فيمكن أيضا أن يخضع للخرص. أما فيما يؤكل قبل جفافه كالرمان وغير ذلك فقد مر بنا أنه لا زكاة فيه ولذلك لا يحتاج إلى خرص. وهكذا الحبوب مثل القمح والشعير والذرة فإن الناس لا يأكلونها إلا بعد أن تشتد في سنبلها وبعد أن تيبس، ولذلك لا تحتاج إلى خرص لأن المزكي يدفع الزكاة بقدر ما حدد من نصاب. ولهذا اختلف أهل العلم في مسألة الخرص، هل يقتصر على العنب والزبيب، على العنب والرطب وعلى التمر والزبيب، أم يتعداهما إلى غيرهما؟ منهم يعني من أهل العلم من عداه إلى غيره وقال تجب، أو وقال يجوز الخرص ويشرع الخرص في كل ما يؤكل ثمره قبل أن يجف إذا كان استخدامه بعد الجفاف. ومنهم من قصره على ما نص عليه الحديث أعني الرطب والزبيب، ومنهم من يرى أن ذلك واجب، وهذه رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله استنادا إلى حديث عتاب بن أسيد أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب والتمر أو كما يخرص التمر، قال هو الأمر يقتضي الوجوب فيكون واجبا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك مندوب إليه وليس بواجب، ومنهم من يرى أن ذلك جائز. وينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله المنع، قال لا يشرع الخرص لأن الخرص تخمين ولأن الخرص تقدير، وأمور الزكاة لا يكون فيها التقدير بل لا بد أن يخرج بالمقدار المحدد. ولا ننسى فيما مر بنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يرى وجوب الزكاة في القليل والكثير، وهو لا يقول بالنصاب، لا يقول بالخمسة أوسق، ولذلك هو يرى أنه لا حاجة للخرص بل يجب على من عنده شجر للعنب أو ثمر النخل أن يخرج زكاته ولا يحتاج إلى خرص. أما من قال بالنصاب فالخرص له فائدتان: الفائدة الأولى إثبات النصاب، لأنه قد يكون للإنسان نخل لا يبلغ خمسة أوسق فالخرص يحدده وبالتالي يوجب عليه الزكاة أو لا يجيبها، بالإضافة إلى أن في الخرص فائدة وهي أنه يؤذن له أن يأكل وأن يبيع، كما هو الحال في هذه الأيام، فإن الناس إنما يستخدمون الرطب ويأكلونه رطبا أكثر مما يستخدمونه تمرا، أو يتساوى استخدامهم للرطب وللتمر. وهكذا بالنسبة للعنب فربما استخدموه عنبا أكثر من استخدامه زبيبا، ولذلك فإن الخرص فيه مصلحة للفقراء وفيه حفظ لحق الفقراء. ثم جاء الحديث الآخر وبين أنه ينبغي لمن يخرج للخرص ولمن يقدر المحاصيل أن يترك ما بين الثلث إلى الربع، يعني من الربع إلى الثلث. ما المراد بالربع والثلث؟ هل هو ربع الزكاة إلى ثلثها أو ربع المال إلى ثلثه؟ الظاهر والله أعلم أنه يترك ما بين الربع إلى الثلث من الزكاة، من الواجب في الزكاة، يعني إذا قدر أن الواجب في الزكاة وسقين أو ثلاثة أوسق يكتفي بأن يأخذ من صاحب المال وسقين ويترك له وسقا. واختلف العلماء في العلة التي من أجلها يحط المقدر والخارص ما بين الثلث إلى الربع. منهم من قال إن ذلك حق الضيافة، لأن أصحاب البساتين يأتيهم الضيوف فيقدمون لهم من الضيافة وهذا يكون من الزكاة، يعني من قدر الزكاة. وكذلك ربما دخل عليهم الفقير والمحتاج فيعطونه. ومنهم من يرى أن هذا المقدار الذي تركه الخارص لا يتركه للرجل يتصرف فيه بما شاء، بل يتركه له كي يعطيه هو لأهل الزكاة من عنده، فكأن الإمام يأخذ جزءا ويترك جزءا لصاحب المال يتصرف فيه، يعني يعطيه لأهل الزكاة، فهو محسوب عليه. يعني إذا قيل له إن الواجب عليك ثلاثة أوسق، عليك أن تدفع للإمام وسقين، والوسق الثالث لا يسقط عنه بإسقاط الخارص، وإنما يلزمه أن يدفعه هو من عنده، فيكون له حق التصرف في بعض مال الزكاة، لأنه ربما عرف بعض الفقراء والمساكين وأهل الزكاة ممن لم يطلع عليهم الإمام ولا يعرفهم الإمام، ولربما كان هؤلاء الفقراء قريبين من الحديقة والبستان فيعطيهم عندما يأتون إليه ويدفع لهم جزءا من الزكاة لأنهم مستحقون لها. ففي هذا ترك شيء من التصرف لصاحب المال، كما أن الإمام يتولى جمع الزكاة، يعني جزء كبير منها ينفقه في وجوه الزكاة التي سيمر بنا تحديدها إن شاء الله. فيخلص أو فنخلص من هذه الأحاديث التي مرت بنا إلى أنه يشرع الخرص في أموال الزكاة، خصوصا فيما يستخدم ويستعمل قبل أن ينتهي إلى حد إخراج الزكاة فيه، وأن الخرص مقصور على ثمر النخل والعنب الكرم، يعني أو يلحق به ما يجري مجراه من الثمار التي تؤكل قبل أن تجف ويقدر زكاتها. ولا بأس للخارص أن يترك شيئا لصاحب المال ليتصرف فيه من قبل نفسه، ولا يأخذ منه كل الزكاة حتى لا يكون ذلك سببا في مرع الفقراء وإعطائهم من المال. هذا ما دلت عليه هذه الآثار. ونعود إلى ما قاله الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث. يقول الإمام الشوكاني: حديث عائشة، يعني الأول، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب، ومعنى حين يطيب يعني حين يستوي الرطب، يحمار أو يصفار قبل أن يؤكل منه، حتى يحدد ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص. وهذا الفعل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر يوم أو بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وصالح اليهود على أن يبقوا يصلحون أمر النخل ويزرعون ولهم النصف وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم النصف، فحتى يقدر هذا النصف الذي يأخذه ويحدد لهم النصف الذي يدفعونه أو يأخذونه كان لابد أن يخرص عليهم النخلة لأنهم قد يأكلون أو يبيعون من ثمر النخل قبل أن ييبس، فكان الخرص بمثابة تحديد نصاب كل. قال ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، لأن كثيرا منها يؤكل رطبا. ولذلك يقول حديث عائشة هذا فيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف، يعني إن ابن جريج رواه عن الزهري لكن في الواقع أن ابن جريج أسقط راويا بينه وبين الزهري، ولما كان ابن جريج معروفا بالتدليس حكم الإمام الشوكاني على هذا الحديث بأنه منقطع. نعم. لا هو لأن هذا خارج من الأرض ولأنه مال للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج زكاته يعني من حقه، لكن ما يؤخذ من اليهود لا يسمى زكاة وإنما هو يسمى خراج معروف، لكن سمي لكي يحصل أو يحصي الزكاة فيما يتعلق بحق المسلمين. لا لحديث فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة فلا يطالبون بالزكاة إلا إذا أسلموا. قال حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جريج والزهري ولم يعرف، وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة، وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليسا، ولذلك يحكم على الحديث بأنه منقطع. قال وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، يعني ذكر ذلك في كتابه المعروف بالعلل. قال رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأرسله معمر ومالك وعقيل أو عقيل ولم يذكروا أبا هريرة، فيكون الحديث حديث مرسل من رواية سعيد بن المسيب، لكن نحن الرواية التي بين أيدينا إنما هي حديث عائشة، فلعله أراد أن يشير إلى أن هذا الحديث له شاهد وشاهده أيضا معلول. قال وحديث عتاب ابن أسيد أخرجه أيضا باللفظ الأول أبو داود وابن حبان، إلا هو قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، والمراد بالكروم يعني ثمر النخل، والمراد بثمارهم يعني التمر، المراد بكرومهم ثمر العنب ثمر الكرم إلا هو العنب، وثمارهم أو ثمارهم المراد بها ثمر النخل. قال رواه الترمذي وابن ماجه، وعنه ايضا وهذا الحديث الثاني هو الذي اشار اليه وباللفظ الثاني يعني اخرجه النسائي اضافة الى ابي داود والترمذي، اخرجه النسائي وابن حبان والدارقطني قال ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب. وهنا أيضا يقول أهل العلم إن هذا الحديث منقطع، لأن عتاب بن أسيد توفي يوم توفي أبي بكر رضي الله عنه، توفي هو وأبو بكر في يوم واحد، وسعيد بن المسيب إنما ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر، ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر، فلا يمكن أن يكون سعيد قد سمع هذا الحديث من عتاب. لكننا كما مر بنا في درس المصطلح أن هذا الحديث قبله الناس لأنهم قبلوا مراسيل سعيد، ولأن سعيدا ما كان يحدث إلا عن ثقة، لا يحدث إلا عن ثقة، ولأن سعيدا من كبار التابعين وجل رواياته عن الصحابة، ولهذا فإن هذا الخبر وإن كان فيه انقطاع فهو مما يقبل. قال ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب. وقد قال أبو داود لم يسمع منه، يعني لم يسمع سعيد من عتاب. وقال ابن قانع لم يدركه، وهذا أدق، لأنه توفي عتاب ولما يولد سعيد بن المسيب. وقال المنذري انقطاعه ظاهر، لأن مولد سعيد رحمه الله في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ومات عتاب يوم مات أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. قال وسبقه، يعني سبق ابن المنذر إلى ذلك ابن عبد البر، حيث بين أن الحديث منقطع لأن عتابا لم يدرك، لأن سعيدا لم يدرك عتابا. قال وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. وقال ابن السكن لم يروى أو لم يروي عن رسول الله لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا، يعني هذا الحديث هكذا روي منقطعا. وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي، فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد، فيكون قد ذكر الواسطة بين سعيد وبين عتاب وهو المسور بن مخرمة، لكن الإشكال فيه من الواقدي، لأن الواقدي ليس ممن يوثقه أهل العلم. وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا، فيكون الحديث مرسل وليس من مسند عتاب، وإنما هو مرسل من سعيد بن المسيب. ومراسيل سعيد بن المسيب كما هي معروفة قد قبلها أهل العلم. قال أبو حاتم يعني ابن حبان الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا، مرسل يعني الحديث مرسل. وهذه رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري يعني عن سعيد. وحديث إذا عرفنا حديث عتاب يرجع في أصله إلى أنه مرسل، وذلك لأنه إذا كان من مسند عتاب فالحديث منقطع، والظاهر أنه مما أرسل سعيد قال إن النبي أمر عتابا. وقد عرفنا الواسطة كما جاءت في رواية الواقدي من أنه المسور ابن مخرمة. لا صاحب الجرح والتعديل، لأنه إذا أطلق أبو حاتم يراد به، لأن ابن أبي حاتم يروي عن أبيه أكثر العلل، فيقال قال أبو حاتم يعني صاحب الجرح اللي هو عبد الرحمن الحنظلي والد صاحب الجرح والتعديل، قال: وحديث سهل بن أبي حثمة بعد أن تكلم على حديثي عتاب انتقل إلى الكلام على حديث سهل بن أبي حثمة، قال: أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه، لكن يقول: وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن ابن أبي حثمة كأنه لم يرتضه، وقد قال البزار إنه انفرد به، وقال ابن القطان لا يعرف حاله، وما دام هو مجهول الحال فلا يصلح أن يكون حديثه صحيحا. قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر به، يعني أمر بأن يترك الخارص ما بين الثلث إلى الربع، فيكون هذا شاهد، لكن هل يكون شاهدا ولا أنه من فعل صحابي؟ لأن قوله أمر أن عمر أمر، فأمر عمر أمر عمر رضي الله عنه هذا من فعله، إلا إذا قلنا إن مثل هذا ليس له مجال للرأي، فعندئذ يكون مرفوعا حكما. قال: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر به. قال: ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه مرفوعا: خففوا في الخرص الحديث، لكن يقول: وفي إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة متكلم فيه، فهذا الحديث يعني فيه مقال. ثم قال: ها؟ لا لا يعني من رأس المال، لأنه لو خفف من رأس المال إيش الفائدة؟ نحن ما يهمنا رأس مال المزارع، وإنما الذي يهمنا من ماله هو الزكاة. الإمام هو حتى لو أطعمه كله لأهلي وعيالي ما يهمنا، الذي يهم الإمام من المزروع ومن الثمر إنما هو حق الله الواجب، ولذلك قال: خففوا في هذا أيضا. واضح؟ تقدير هو التقدير، فأنت إذا قدرت أن في الثمرة مثلا 1000 أو 100 وسق، فتطرح 100 وسق كم الواجب في الزكاة منها؟ إن كانت تسقى بدون مؤونة ففيها 10 أوسق، وإن كانت تسقى بمؤونة ففيها 5 أوسق، فعندئذ يخفف إن كانت 10 يأخذ منه 7، وإن كانت 5 يأخذ منه 3. هذا المراد بالتخفيف فيما يجب في الزكاة، لأن هذا هو حق الشارع، وأما أصل المال فليس للشارع فيه حق بعد الزكاة. واضح؟ قال والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل، لأن النص جاء فيهما. وقد قال الشافعي في أحد قوليه بوجوبه، يعني بوجوب الخرص، مستدلا بما في حديث عتاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أمر بماذا؟ بالخرص، والأمر يقتضي الوجوب. قال: وذهبت العترة، وقد عرفنا ما العترة، ومالك. وروي أو وروى الشافعي هكذا عندكم، وروي عن الشافعي، وهذا أظهر، وروي عن الشافعي إلى أنه جائز فقط، يعني ليس بواجب. إن شاء الإمام أن يبعث من يخرص فبها، وإلا فليس بلازم. قال لكن اليوم الآكل والبائع يعرف ما يتعلق بالأكل، هذا معفو عنه، لكن اليوم أهل البساتين والحدائق يعرفون ما باعوا. مثلا يقول إنه باع في خلال الموسم 1000 صندوق، والصندوق مقدر مثلا بصاع أو بصاعين، فيقول مثلا إن الذي باعه رطبا 1000 صندوق ب1000 صاع تحسب في الزكاة، ما في إشكال، سواء قدر أو لم يقدر. نعم، فين الجمهور؟ قال وذهبت العترة ومالك. عندك الجمهور؟ ها؟ إيه أين؟ إيش ما سمعت إيش تقول؟ ها؟ هو يبين مذاهب العلماء، بين أن الشافعي يرى الوجوب، وأن مالكا والعترة، ورواية عن الشافعي أنه جائز، وسيبر بنا أن كثيرا من أهل العلم يرون ذلك مندوبا، وسيمر بنا أن الإمام أبا حنيفة لا يرى الخرص مطلقا. فهذا لما كان محل اختلاف بين أهل العلم بينه الإمام الشوكاني، وهذه عادته. قال وذابت العترة ومالك، وروي عن الشافعي إلى أنه جائز فقط. قال وذهبت الهادوية، وروي عن الشافعي أيضا إلى أنه مندوب. فعندنا كم قول؟ 3 أقوال: واجب، جائز، مندوب. وقال أبو حنيفة لا يجوز، وهذا قول الرابع، يعني لا يجوز الخرص. لماذا؟ قال لأنه رجم بالغيب، لأنه رجم بالغيب. وهذا القول لم يسلم لأبي حنيفة، لأن الخرص والتقدير جاء وعمل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد مر بنا في درس البارحة أنه رخص لأهل العرايا في حدود 5 أوسق أن يخرصوا، والخرص والتقدير إنما كان الهدف منه المحافظة على حق الفقراء، والمحافظة على حق الفقراء وقطع النزاع يكون بالتقدير، والتقدير من الأمور التي عمل بها الشارع. فقوله إنه رجم بالغيب يعني قول يعارض ويخالف ما صار عليه الشارع، ولذلك لا يلتفت إليه. قال لا يجوز لأنه رجم بالغيب، ولهذا يقول الإمام الشوكاني والأحاديث المذكورة ترد عليه، أي أنه ثبت عن الشارع، وما دام ثبت عن الشارع فإنه يطبق فيه ما يقول أهل العلم: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر، يعني قال الخرص خاص في العنب وفي النخل وفي التمر. قال وقد قصر جواز الخرص على مورد النص بعض أهل الظاهر، فقال لا يجوز إلا في النخل والعنب، ووافقه على ذلك شريح يعني القاضي وأبو جعفر وابن أبي الفوارس، وقيل يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص. ها اي لا يراه هو، لأنه كما هو معلوم في الغالب أنه يرى راي أهل الظاهر، حيث إن الحديث نص على النخل والكرم. لكن هناك، ثم لا ننسى إن أهل الظاهر قالوا إن الزكاة لا تجب إلا في خمسة أشياء: النخل، التمر، الزبيب، الشعير، القمح، والذرة. فمن قال إن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأشياء قال لا يجوز الخرص إلا في هذا. ونحن عرفنا أن الخرص إنما الغرض منه إتاحة الفرصة لصاحب الثمر أن يأكل منه قبل أن يدفع الزكاة، وهذا لا يتأتى لا في القمح ولا في الذرة ولا في الشعير، ولذلك قصروا الخرص على النخل. لكن من قال إن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر، فالتين مما يقتات ويدخر، وهكذا مثلا المشمش وسائر هذه الأشجار مثل البرقوق وغيره، فيمكن خرصها ويأكل الناس منها ثمرا ويأكلون الثمرة طازة قبل أن تجف، فإذا جفت أخرجوا مما يجف الزكاة. فالخرص يمكن أن يتعدى إذا قلنا بوجوب الزكاة في هذه الثمار. نعم. لا، يتدخر بطبيعتها، التين يدخر، والتين إنما هو لا يسمى تين إلا بعد أن يجف، والتين مذكور في كتاب الله، لا يقال أنه غير موجود أو غير معروف. هذا يلحق بفصيلة التين. ما تعرف المشمش؟ يدخر، لأنه إذا بقي في ثمره إلى أن جف ضمر وجف، ثم يكون قوتا يقتاته الناس. ها؟ لكن هو ليس من الأقوات التي يعتمد عليها اعتمادا أساسيا، لذلك لم يذكر أو لا يرى فيه الناس أو بعض الناس الزكاة، لأنه لا يعتبر. لكن مثلا عندنا البرتقال فرضا، الليمون، هذا لا يجف، وإذا جف لا يكون قوتا. ها؟ وهكذا مثلا التفاح، فإن هذه وإن كانت ثمرات هي ملحقة بالرمان وغيرها، لا تجف ولا تصلح بعد الجفاف. قال: وقيل يقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص، واختلف في خرص الزرع فأجازه للمصلحة الإمام يحيى، ومنعه الهادوية والشافعية، ومنعته الهادوية والشافعية. والمراد بالزرع يعني الحبوب. قوله ودع الثلث، قال ابن حبان له معنيان: أحدهما أن يترك الثلث أو الربع من العشر إلا هو من الزكاة، وثانيهما أن يترك ذلك من نفس الثمرة قبل أن تعشر. وقال الشافعي أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه، فيكون الترك من الواجب، يعني يوافق القول الأول. وقيل يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص، يعني هذا الذي يدعه بقدر ما يأكلون. نعم. أي يعني يترك الثلث إلى الربع من أصل الزرع إذا قبل أن يخرص وتفرض فيه الزكاة. إذا دخل البستان قبل أن يخرصه يترك ثلث أو ربع البستان ثم يخرص الباقي، هذا ما يريد قوله في القول الثاني. ها؟ يعني لا يحسب كل الشجر، يترك بعض الشجر فيما يقدر ما بين الربع إلى الثلث، قال لأن هذا يستخدمه صاحب البستان يأكل ويهدي ويطعم، فلا يحسبه أصلا، ويحسب الباقي ويخرج الزكاة من الباقي، وعندئذ إذا أخرج الزكاة من الباقي لا يطرح من الزكاة شيئا. واضح؟ قال وقيل يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرصوا. قال وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريق الصلت بن زبيد ابن الصلت عن أبيه عن جده زبيد من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال أثبت لنا النصف وبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم، يعني مما يدل على أنه يترك شيئا من الخرص. ثم قال وعن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الخبيط ولون الخبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري تمرين من تمر المدينة، رواه أبو داود. قال وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال هو الجعرور ولون خبيق أو ولون حبيق ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤخذ أو أن يؤخذ في الصدقة الرذالة، رواه النسائي. بعد أن تكلم المصنف على مسألة الخرص انتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالزكاة، زكاة الحبوب والثمار، وهي أن على المزكي وعلى المصدق أن لا يأخذ من رديء التمر، كما أنه لا يأخذ أو لا يجعل الزكاة كلها في جيد التمر، كذلك لا يأخذ من رديء التمر، وإنما يأخذ من الوسط، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، وكما ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مرة بلالا إلى خيبر يأخذ الزكاة من تمر خيبر، فجاء بلال بتمر جنيب، جاء بالتمر كله جنيبا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكل تمر خيبر جنيب؟ قال لا يا رسول الله، فيه الرديء وفيه الجنيب، لكني لما أخذت الرديء بعته واستبدلت بدله بتمر جنيب، فأني بعت التمر الرديء صاعين منه بصاع جنيب. فقال صلى الله عليه وسلم أوه ذلك الربا ذلك الربا، وأخبر أن الفعل الذي فعله بلال لا يجوز. لكن حديثنا أو الحديث الذي بين أيدينا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤخذ الزكاة من هذين النوعين، من هذين النوعين من أنواع التمر، سماهما بالجعرور ولون الحبيق. تحسب في الزكاة ولا تؤخذ، مثل ما مر بنا أنه يحسب عليهم السخلة ولا يأخذها في الزكاة. فهذا الحديث يدلنا على أن الزكاة إنما تؤخذ من أوساط المال. أما حديث سهل الثاني يذكر فيه الشارح يقول قول الله تعالى نزل في قوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. نزلت هذه الآية وأولها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول كان الرجل يأتي بهذا النوع من التمر الرديء ويعلقه في المسجد، يأتي بالقنو والقنوين يعلقهما في المسجد. والأصل أن كان أهل الإحسان وأهل التقوى، كان الواحد منهم إذا أثمر النخل ومن أجل أن يمكن الفقراء من أكل الرطب كان يأتي بالقنو وبالقنوين من بستانه ويعلقهما في المسجد، فإذا احتاج الفقراء أكلوا من ذلك، يأكل الناس يأكل الفقراء من ذلك. لكن يقول إن بعض الذين ما كانت نفوسهم تطيب في أن يأتوا إلى المسجد بالصدقة الطيبة كانوا يعمدون إلى هذا النوع من الرطب اللي هو الجعرور ولون الحبيق ويأتون بهما إلى المسجد، بل كان بعضهم يأتي بالقنو مملوءا بالحشف وبالشيص. أما الشيص فهو الثمر الذي لم يؤبر فيطلع تمره صغيرا غير مكتمل النضج، وأما الحشف فهو التمر يصاب فيضمر ويبقى يعني لا حلاوة فيه، ويعد من سيء التمر أيضا، فيأتي بهذه الأغنياء يعلقها في المسجد. وبعضهم كان إذا انكسر عنده القنو يعني قبل أن ينضج، لأنه إذا انكسر تلف ولا ينضج، فيقطعه ويأتي به إلى المسجد. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات منبها إلى أن مثل هذه الصدقات لا يقبلها الله، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما أنفقوا مما يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فكانوا يأتون بطيب ثمرهم. والخلاصة أن الزكاة لا تؤخذ من الرديء، وهذا ليس خاصا بالتمر، وإنما يتعداه إلى كل رديء في أنواع الزكاة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث الأول اللي هو حديث سهل بن أبي سهل، حديث سهل قال سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، فالحديث معمول به. والحديث الثاني قال في إسناده عبد الجليل ابن حبيب اليحصبي ولا بأس به، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال وقد أخرج الترمذي أخرج نحوه الترمذي، وقال حسن صحيح غريب من حديث البراء يعني ابن عازب، فيكون شاهدا لحديث سهل. قال في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال نزلت فينا يعني سهل يقول نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنوة فضربه بعصاه فسقط البسر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف والقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قوله الجعرور: قال بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعد الواو بعدها راء، جعرور. قال في القاموس: هو تمر الرديء. قوله ولون الحبيق: قال بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف. قال في القاموس: حبيق كزبير، حبيق كزبير. تمر دقل، ومعنى دقل يعني تمر صغير. الدقل من التمر ما صغر. قال قوله الرذالة: قال بضم الراء بعدها ذال معجما، هي من تفى جيده، يعني بعد أن ينتقون. النسخة اللي عندنا يقول من تفى جيده. ها؟ ايش عندك يا شخص برزي؟ بالقاف ولا بالفاء؟ هو الظاهر انه من تقي جيده، لان النخل او التمر عندما يؤتى ويسرب كما هو معلوم عند الفلاحين، بمعنى انهم يفصلون الجيد من الايه؟ من الرديء، فما بقي يسمى بالرذالة. لكن اكثر النسخ فيها ايه؟ من توفي. نسختك ايش فيها؟ بالقاف؟ لا، انتقى. ما سمعت. من تفى بالفاء، الحمد لله. لكن الصواب من تقي. نعم، كما في القاموس. لا، كلمة الرذالة يمكن مراجعتها. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره، قال فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة، نصا في التمر وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة، بل عليه أن يخرج من الوسط. أما أنه إذا انتقى فلا يجوز أن يخرج من الرديء، وكذلك لا يجوز للمصدق أن يأخذ ذلك، بل عليه أن يأخذ من الوسط، لا يأخذ من الجيد كما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن لا يأخذ كرائم المال. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في زكاة العسل. قال عن أبي سيارة المتعي، عن أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلة. هكذا عندكم؟ نحن نتكلم في العسل. هي نخلا ولا نحلا؟ لأن في بعض النسخ نخلا بالخاء، وصوابها نحلا. إن لي نحلا، قال: فأدي العشور. قال: قلت يا رسول الله أحملي جبلها. قال: فحمى لي جبلها. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشرة. قال رواه ابن ماجة. وفي رواية له: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل الله، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمله سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال رواه أبو داود والنسائي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.